بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب القراءة في العصر. فبعد أن ذكر ما يقرأ في الظهر ذكر ما يقرأ في العصر وأعاد الحديثين، ولكن لا تخلو هذه الإعادة من فائدة إسنادية كما يرى. ويقول فقه البخاري رحمه الله في تراجمه: أعاد الحديثين لما فيهما من الشاهد للترجمة، وأراد التوضيح والتبيين، وإلا لو جمع البابين بقوله باب القراءة في الظهر والعصر فكان كافيا. قال: حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي، قال: حدثنا سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي، عن عمارة بن عمير عن أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة. قال: قلت لخباب بن الأرت رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قال: قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته. فكان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون قراءته في السرية في هاتين الفريضتين باضطراب لحيته، وهذا من أدلة عفاء اللحية، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعفي لحيته، وهذا من فعله، وقد جاء بيان هذا الحكم من قوله وأمر بذلك. وهذا أيضا من الأدلة على أن المأموم قد ينظر إلى إمامه، فكانوا ينظرون إليه في حال صلاته وهم خلفه فيرون اضطراب اللحية، مما يدل على أن لحيته كانت كثيفة تملأ الصدر عليه الصلاة والسلام، وأن السرية لا بد فيها من القراءة، والقراءة ولا يكون الإنسان قارئا إلا إذا حرك شفتيه ولسانه، إذ أن اضطراب اللحية لا يكون إلا بذلك، والشاهد منه القراءة في العصر. وقال رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم، وقد تيسرت البخاري بعض الثلاثية من طريقه، عن هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي واسمه أبي عبد الله سنبر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه وهو أبو قتادة ربعي بن الحارث رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة، ويسمعنا الآية أحيانا. والحديث بأطول من هذا، لكن اقتصر الإمام البخاري على ذكر الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة، وتقدم بلفظ سورتين، فاتحة الكتاب وسورتين، أي في الركعة الأولى يقرأ بالفاتحة وسورة، وفي الثانية بالفاتحة وسورة بعدها، وأحيانا كان يسمعه الآية. وإلا الأصل الظهر والعصر الإسرار، وقوله يسمعنا الآية أحيانا أي بكمالها لا بكلمة أو كلمة منها، وهذه السنة. وقد تقدم أن ذكرنا أمس أنه قد جاء في حديث البراء أنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريتين، أنه أحيانا يزيد على أن يسمعه أكثر من آية. وقال رحمه الله تعالى: باب القراءة في المغرب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي الدمشقي، قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، عن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من المكثرين في الحديث ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق 1000، وكان من علماء الصحابة وقرائهم، أنه قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. لكم بتكرار المرسلات في الحديث، بتكرار لفظة المرسلات والمرسلات عرفا بتكرارها مرة واحدة، ذكرت أنه خطأ. قال ابن عباس: إن أم الفضل وهي أمه سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، قالت له: لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، أي أنه عليه الصلاة والسلام لم يقرأ بها في المغرب إماما بعد أن سمعت منه هذه السورة. وهذا من الأدلة على قراءتها في المغرب، وهذا هو موطن الشاهد للترجمة. وقال رحمه الله: حدثنا أبو عاصم وهو الملقب بالنبي، عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، عن ابن أبي مليكة عبيد الله بن عبد الله، عن عروة بن الزبير، عن مروان بن الحكم. قال العلامة الألباني رحمه الله: في مروان بن الحكم كلام معروف، إن كان أميرا ولا يسلم ممن انتقد عليه. قال في مروان بن الحكم كلام معروف عند المحدثين، إلا أنه قد رواه الطحاوي في شرح المعاني عن عروة مصرحا بالإخبار بينه وبين زيد بن ثابت، فلم يتفرد به مروان. قال الحافظ: فكأن عروة سمعه من مروان عن زيد ثم لقي زيدا فأخبره. وقد جاء رواه البخاري حديث الهجرة، لكن من طريق إلا أنه متابع وليس بصحابي مروان هذا. قال ابن سعد: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومروان بن الحكم ابن ثمان سنين. الخلاصة أنه ليس بصحابي كان أميرا. وقد جاء أن عروة رواه عن زيد كما تقدم. قال مروان قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولي الطولين لسورة الأعراف، لكن هذا يعني نادرا، نقل أنه فعل ذلك مرة واحدة، أنه قرأ بسورة الأعراف في المغرب، وهي سورة طويلة، أطول سورة بعد البقرة لعدد آياتها ومن منقل النساء، لكن آياتها أكثر أو كلماتها. وعندنا كما تقدم تقرأ في المغرب بقصار، قال الحافظ: كذا للأكثر بالتنوين، وهو عوض عن المضاف إليه، وفي رواية الكشميهيني بقصار المفصل، وكذا للطبراني عن أبي مسلم الكجي، وللبيهقي من طريق الصاغاني كلاهما عن أبي عاصم شيخ البخاري فيه، وكذا في جميع الروايات عند أبي داود والنسائي وغيرهما، لكن في رواية النسائي بقصار السور وعند النسائي من رواية أبي الأسود عن عروة عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان أبا عبد الملك كنية مروان أتقرأ في المغرب بقوله والله أحد وإنا أعطيناك الكوثر؟ وصرح الطحاوي من هذا الوجه بالإخبار بين عروة وزيد كما قول على الألباني أخذه من هنا، فكأن عروة سمعه من مروان عن زيد ثم لقي زيد فأخبره. زيد بن ثابت رضي الله عنه أنكر على مروان كثرة قراءته بقصار المفصل في المغرب، وقد جاءت آثار ومحاديث في قراءة القصار في المغرب، حتى أن الجمهور ذهبوا إلى هذا لاستحباب تقصير الصلاة في المغرب. قال ابن رجب وذهب أكثر العلماء إلى استحباب تقصير الصلاة في المغرب، وذكر آثارا هذا بعض الأحاديث. وهنا عندنا من حديث ابن عباس أنه قرأ بالمرسلات، وجاء أيضا أنه قرأ بالطور كما في حديث جبير بن مطعم وسيأتي، وجاء أنه قرأ بطول الطول كما في حديث زيد بن ثابت. فالجمع أنه يجوز هذا وهذا. وأما قراءة وأما الأعراف وما يماثلها فهذا لا بأس به أحيانا ولا يتخذ عادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك مرة واحدة لبيان الجواز، وكان وقد جاءت أدلة وآثار أنه كان يقرأ في قصار السور في هذه الصلاة، ولا بأس أن يقرأ أحيانا مثل المرسلات والطور أو ما أشبه أو ما يعادل ذلك. جمع بين الأدلة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.